بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الموارد أو الفئات التي لا يتعلق بهم الجزية، وذكرنا الأطفال والمجانين والنساء والشيخ الهم. بالنسبة إلى الشيخ الهم كذلك تكلمنا وانتهينا. ومن الفئات التي ليس عليهم يعني خلاف كلام فيه أنه هل عليهم الجزية أو لا، المملوك المماليك، يعني العباد، طبعا إما بما أنهن من النساء فتدخلن في النساء، ولكن العباد أو العبيد. أن المصنف رضوان الله عليه ما أبدى رأيه في هذا الأمر، وإنما ذكر قيل تسقط عن المملوك من دون أن يعين رأيا في هذا الأمر. ولكن في هذا الأمر قولان من الفقهاء، من يقول بأنه لا يسقط عنه، ومنهم من يقول أنه يسقط عنه. بالنسبة إلى هذا الأمر، صدوق رضوان الله عليه على ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول في المحكي عن الصدوق عن المغنع، وكذلك هو يقول أن تبعه الفاضل، وكذلك الصدوق في المغنع ذهبوا إلى وجوب الجزي على المملوك. طبعا أنا راجعت إلى المغنع بالمغنع وما وجدت هذا الأمر، ولعلي كان يعني بحثي بحثا غير كامل، ولكن مع ذلك ما وجدت أن يطرح هذه المسألة ويذكر شيئا. وبالنسبة إلى يقولون بالوجوب، ولكن علامة في التحرير نعم هو كذلك ذهب إلى الوجود، أبي السلاح ذهب إلى الوجوب، ويستدلون بالنسبة إلى هذا الأمر بحديثين. حديث من طريق الخاصة ما رواه صدوق رضوان الله عليه في الفقيه، وسنده هكذا أنه عن أبي الوارد بإسناده عن أبي الوارد، وفي نسخة أو أبي الدرداء أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مملوك النصراني لرجل مسلم عليه جزية، قال نعم، قال فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية، عفوا، قال فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية، قال نعم، إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه. فاستدلوا أن الإمام عليه السلام إنما يسأل عنه عن المملوك النصراني لرجل مسلم عليه جزية، قال نعم، وأثبت الإمام عليه السلام على حسب هذا الحديث الجزية على المملوك النصراني. وكذلك ما رواه ابن الجنيد سلامه ورحمة الله وبركاته يقول في كتاب النبي صلى الله عليه وآله لمعاذ وعمر بن حمران خذ الجزية من العبد، ورد في هذا الكتاب الذي كتب رسول الله إلى معاذ بن جبل وعمر بن حمران أن مما كان فيه خذ الجزية من العبد. طبعا هذا لم يرد من طرقنا، هذا من طرق العامة، هذا دليله. ولكن عندما ننظر إلى الدليل، أولا كلا الحديثين ضعاف من ناحية السند. السنة الأولى أبي الوارد، ما رواه الوسائل يقول أبي الوارد، ولكن في النسخ الفقيه جاء أبي الدرداء. أبي الوارد لم يرد له توثيق في رجالنا، وأبي الدرداء غير ما لم يرد عليه التوثيق وعليه بعض الكلمات كذلك، هو كان معاصرا لرسول الله، فهو ليس من الرواة عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام. فعلى ذلك لعل نسخة صاحب الوسائل أوثق من نسخة المطبوع على ما يقال فهؤلاء يرجحون نسخة أبي صاحب الوسائل بما أنه كان شغله هكذا وكان يهتم بالأحاديث من نسخة التي طبع الآن. وعلى كل حال على كلا النسختين السند سند ضعيف ولا يمكن أن يعتمد عليه. مضافا إلى في حديث ابن جنيد نعم خذ الجزية من العبد، ولكن في الحديث الذي ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام مضافا إلى أنه من ناحية السند ساقط من ناحية الدلالة كذلك يمكن أن يحمل أنه ليس عليه جزية، لأنه عندما يسأل قال فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية، قال نعم، معناه ليس على العبد الجزية، على مولاه الجزية، وهذا يكون من قبيل جعل الجزية على المال. تعرفون أن الجزية من الأموال الذي يجعل على الرؤوس، يعني نعم صاحب الحديث نعم لا يقول فيؤدي لا فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية، قال نعم إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه، إذا أخذ هذا العبد فعلى ذلك المولى عليه أن يدفع، ليس على العبد أن يدفع، فعلى ذلك ليس عليه شيء، الشيء الذي يكون على مولاه، وهذا من قبيل جعل الضريبة على المال، لأن الجزية من الضرائب التي يعني أكثر ضرائب الإسلام كالخمس والزكاة يجعل على مال، حتى الخراج يجعل على المال، إنما الأمر الذي يجعل على الرؤوس زكاة الفطرة، وكذلك الجزية عد من أنها على الرؤوس عادة، ولكن إن شاء الله سوف نأتي أن الجزية يجوز للإمام أن يجعل الجزية على أموال أهل الذمة، يعني على حسب المال الذي هم يملكون، وإن شاء الله نبحث حول هذا الأمر، روايات تدل على أنه عن الرؤوس وبعضها عن الأموال، وبعضها نهى إذا جعل على الرأس لا يأخذ من أمواله، وإذا جعل من أموال لا يأخذ من رأسه، هذا بحث إن شاء الله سوف نطرحه. ولكن على كل حال هذا الحديث عن الباقر عليه السلام لا يدل على أن عليه الجزية، على العبد الجزية، يدل على مولاه جزية، ولكن يتعلق هذا بماله، فعلى ذلك الدليل الذي استدلوا به غير تام. أما القول الثاني الذي يقول بأن الجزية لا يسقط عن العبد جزية، فهم كذلك يستدلون بأدلة عدة، والمشهور بين فقهائنا أنه ليس على العبد جزية، منها شيخ رضوان الله عليه في المبسوط يقول بذلك ليس نفيا في هذا الأمر، أبي الصلاح ينفي، علامة رضوان الله عليه كما ذكرنا كلامه من كتاب تذكرة ومختلف ومنتهى في الأيام الماضية عندما كنا نتكلم عن الجزية، هو يقول ليس الجزية على العبد، ممن نفى الجزية عنه والعبد. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر الأقوال يقوي يقول الأقوى السقوط، يعني ليس على العبد جزية، وبعض فقهاء الآخرين كثير من الفقهاء ذهبوا إلى هذا الأمر، واستدلوا أولا بقول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذه الآية المباركة يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وغير القادر لا يمكن أن يكلف بما هو غير مقدور له، وخصوصا بالنسبة إلى لا يقدر على شيء الظاهر المراد لا يقدر على مال، وعندما نرى تتمة الآية ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الله تبارك وتعالى يقارن بين العبد وبين من رزقناه رزقا حسنا، فهذا واضح أن المراد من قوله تعالى لا يقدر على شيء يعني لا يقدر على مال، ومن لا يقدر على مال يعني ليس له مال كيف يؤخذ منه المال؟ نعم. إذا قتل نعم
إذا أخذ المملوك يفديه مولاه بالجزء. وكلمة إذا أخذ أنا لا بد لها إلا أن يكون قد تصدى للحرب، قد تصدى مع جماعته النصارى وعلى غير النصارى، ويكون نصراني، ولعله كان عنده عاطفة وخرج بدون إذن مولاه أو بدون إذن غالبا، وقاتل مع قومه فأخذ أسيرا يفديه مولاه. ما معناه
يعني عليه جزء؟ قال نعم يؤدي عنه مولاه المسلم الجزية. ما فهمت الكلام. إذا أخذ ماذا نعم سأل أبا جعفر عليه السلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية، قال نعم. قال يؤدي عنه مولاه المسلم الجزية، سؤال. قال نعم إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عن. إذا أخذ يعني إذا جعلوا عليه الجزية على هذا المال الجزية. إذا أسر المفروض أن نعم لرجل نعم صحيح نعم نعم يعني إذا كان هذا ملكا لمسلم هل يؤدي عنه أو لا يؤدي عنه؟ يعني السؤال هل يتعلق به الجزية أو لا؟ الإمام نقول نعم. ما معنى لم تؤخذ؟ المفروض أنه مملوك نصراني لمسلم. هذا المملوك النصراني المسلم طبعا إما اشتراه وإما في الحرب صار سهمه يعني في التقسيم أن الإمام أعطاه هذا المملوك، فيسأل هل هذا المملوك بما أنه نصراني والنصارى أهل الذمة هل يتعلق به الجزية أو لا؟ للإمام يقول نعم. ثم يسأل هل يؤخذ من مولاه؟ يقول نعم من مولاه يؤخذ. إذا أخذ يعني إذا جعل عليه الجزية. أحسنتم، مرحبا. هذا تأييد يعني ليس واجب أن يجعل عليه، يعني قد يجعل الإمام على هذا المال جزية وقد لا يجعل، يعني قد يجعل الجزية على المال أو على المماليك لا أن يدفعوا على مولاهم في أموالهم، الجعل في أموال كما إن شاء الله سوف يأتي. للإمام أن يجعل الجزية على الرؤوس وعليها أن يجعل الجزية على الأموال، يعني في الأموال. من بعد ما صار كلامنا، بعد ما صار إذا كان أحد المشركين أو الكفار جاءوا بمماليكهم وعبادهم في الحرب فشاركوا في الحرب، فإذا في ضمن الحرب قتلوا، ولكن إذا أخذوهم لا يجوز قتلهم، يقتل رجالهم من الأحرار ولكن لا يقتل عبيد، لأن العبيد مال إتلاف للمال، فيوزع على المسلمين. كما أنه بالنسبة إلى الفرس لا يقتل إلا نعم في روايات ورد إذا كان هناك نصرة المسلمين متعلق بضرب الفرس كذلك أغل الفرس يجعل، وإلا لا، لأن إتلاف للمال. فعلى ذلك في هذا الأمر المملوك إذا كان العبد شارك في الحرب فيقاتل، أنه يقاتل فيقاتل، وطبعا يقتل في ضمن الحرب، ولكن إذا لا بقى في أيدي المسلمين بعد ذلك لا يجوز قتله لأنه مال المسلمين. فعلى ذلك هل مثل هذا الأمر سواء هذا المسلم اشتراه من مكان أو في ضمن الحرب صار قسما له على إيهال، يسأل هل يتعلق به الجزية أو لا؟ أن الإمام يقول نعم يتعلق به الجزية ولكن مولاه يدفع، معناه مولاه يدفع لأنه ليس هو مكلف بدفع الجزية، الجزية في مال المسلم ليس عفوا الضريبة، هذا المبلغ يؤخذ من مال المسلم الذي مولاه. أنا أقول إما إذا أخذ الجزية، إذا أخذ الجزية لا كلامنا كلام أخذ الجزية من العبد، جاء هكذا أخذ الجزية من العبد، أخذ الجزية من العبد ظاهره إلى عفوا في عبارة السابقة إلى إذا أخذ يؤدي عنه، يعني يؤدي مولاه عن العبد، فمعناه إذا جعل على العبد جزية فمولاه هو الذي يؤدي. نعم لا يعني على كل حال لا يدل على أن العبد مكلف بدفع الجزية، هذا مهم. يعني كلامنا هل العبد مكلف، كلامنا فيما يسقط عنه الجزية يعني غير مكلف بدفع الجزية، النساء والأطفال والمجانين والهم، وصلنا إلى العبد هل يؤخذ منه الجزية يعني مكلف بدفع الجزية؟ هؤلاء قالوا نعم مكلف. استدلوا بهذا الحديث، نحن قلنا هذا الحديث ضعيف السند، مضافا إلى أن الحديث لا يدل على أنه يجب عليه دفع الجزية، بل يجب على مولاه دفع الجزية عنه، يعني يجعل على ماله هذا المال حتى يؤخذ من مولاه، يعني ضريبة يجعل على من يملك نصرانيا مثلا. فهذا كذلك لا يفيدهم، لو صححنا أو تسلمنا هذا الحديث صدر عن الإمام عليه السلام لا يدل على أن العبد مكلف بدفع الجزية، ولكن القول الثاني أن سقوط الجزية، وهذا يستدل بأدلة منها قول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر، الله ينفي القدرة عن العبد وليس القدرة في عضلاته، قد يكون العبيد أقوى من مواليهم، ولكن المراد لا يقدر على شيء يعني ليس عنده مال. ومما يؤيد هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى مقارنة بينه وبين غيره يقول لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ هذه المقارنة تفيد أن الأب لا يقدر على مال، لا يستطيع أن ينفق، لا يستطيع أن يدفع شيء، فعلى ذلك هذا العبد ليس عليه شيء، يعني تكليف بما لا يطاق خارج عن قدرته ولو القدرة الشرعية. ومنها من الأدلة التي استدل بها النبوي هذا الحديث رواه العامة أنه لا جزية على العبد، وتمسك بهذا الحديث ذكروا أكثر الفقهاء كذلك ذكروا هذا الحديث، لا جزية على العبد. من ناحية السند طبعا سنده ضعيف بما أنه رواية عامية، ولكن مع ذلك تأييدا لهذا القول لا بأس به، يعني ما يكون موافقا لرواياتهم أو فتاويهم ليس دائما يخالف. بعض ناس يزعمون أنه من الأمور التي هو مطلوب مخالفة العامة، بينما مخالفة العامة فيما إذا كانت تعارض يكشف أن هذا الذي صدر خلاف العامة ليس تغية قطعا، فالجانب الذي هو موافق هذا تغية، ولكن إذا لم يكن مخالف كان موافقا لرأينا لا بأس يؤتى بها تعيدا. إذا رأينا أن في هذا الفتوى الذي فقهاؤنا أو جمع كثير من فقهاؤنا عليه، فكثير من فقهاء السنة رأيهم هكذا أو عندهم روايات هذا الأمر، هذا أمر يؤيد القول ولا بأس بالتأييد، كما هو سيرة القدماء كثير من الأحكام والمسائل قدماؤنا رضوان الله عليهم بينما يستندون إلى روايات التي من طرق الخاصة كانوا يأتون بروايات من طرق العامة وتأييدا، فعلى ذلك هذا الحديث ينبغي أن يكون تأييدا لما يستفاد من الآية المباركة. كذلك من الأدلة التي استدلوا أن العبد هو مال ولا يستحق على المال مال، يعني ليس على المال أن يدفع المال. فعلى ذلك معناه أنه بما أنه مال من الأموال لا يتعلق عليه الجزية، أن هو يكلف بالجزية. نعم، طبعا هذا لا يدل على أنه ليس للإمام أن يجعل عليه الجزية، يعني عليه الضريبة، يعني ما دام بيد المسلمين. ومنها أن الأب لا يقتل، مما جاء في حديث الذي رويناه سابقا استدلالا على أن سقط عن النساء الجزية، أن النساء إذا تخلفت عن أداء الجزية لا يقتل، لا تقتل، بما أنه لا يمكن قتلهن أو لا يجوز قتلهن، فلم يجعل عليهن الجزية كذلك. ولكن الرجال إذا لم يدفعوا الجزية يقاتلون أو يقتلون. كذلك العبد، عبد مال فلا يقتل. فعلى ذلك إذا كان هكذا فليس عليه الجزية بما أنه لا يقتل، كما في قلنا أن الأب بعدما صار عبدا لا يجوز قتله لأنه مال وقتله إتلاف للمال. فهذا الحديث الذي دل على أن كل ما يعني أفاد أن كل ما ليس لا يجوز قتله لا يؤخذ منه الجزية. ومنها التمسك بالأصل، إذا وصلنا إلى قطع يدنا عن الدليل فنتمسك بالأصل، وأصالة البراءة تفيد سقوط الجزية أو عدم إيجاب الجزية على العبد، لا ندري هل يجب عليه أن يدفع الجزية أو لا. أصالة البراءة تفيد أنه ليس عليه الجزية. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، وإن شاء الله سائر المسائل نأتي ونذكر لكم كلام صاحب الرياض كذلك في هذا المبنى. هو يقول وفي سقوط الجزية عن المملوك أم الأدم، يعني عدم الجزية، قولان المشهور كما في المنتهى والمختلف الأول، يعني سقوط. نعم، للنبوي لا جزية على الأب، وإن العبد مال فلا يؤخذ منه كغيره من الحيوان، وبه أفتى في القواعد والمختلف والمسالك بناء على أنه لا يقدر على شيء خلافا لظاهر الصدوق في الفقه وصريحه في المقنع كما حكى كما هكي في الثاني ووافقه في التحرير. على كل حال إلى آخر كلامه يشير إلى الروايات، وهو رضوان الله عليه كذلك يختار قول المشهور أنه ليس على العبد جزية. وإن شاء الله في المستقبل نأتي إلى الأعمى وإلى المقعد وإلى كذلك الفقير، نبحث عن هذه الأمور إن شاء الله في المستقبل.